لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
هي واحد مغصوب. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرف علم بعد سبب ما عرف أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم. هذا ليس تقليد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الكليات الخمسة. قلنا: الكلام يقع في مقامين. المقام الأول فيما يرتبط بالذات، ووصلنا إلى بيان تقسيمات الذات، وتطرقنا إلى القسمين الأول والثاني وهما الجنس والنوع. وقلنا بأن الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة المتكثرة بالحقيقة الواقعة في جواب ما هو، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والبقر. أما النوع فهو تمام الحقيقة المشتركة الواقع في جواب ما هو لجزئيات متفقة في الحقيقة، كالإنسان الذي يقع جوابا عن قولنا ما هو زيد وعمر فيقال إنسان. قال: الذاتي نوع، جنس، فصل. وقد يسأل سائل عن شخص إنسان من هو، وقد يسأل عنه بقوله ما هو، فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ لا شك أن الأول سؤال عن مميزاته الشخصية. من هو زيد؟ تقول ابن فلان، أو مؤلف كتاب كذا، أو صاحب العمل الكذائي، وأمثال ذلك من الأجوبة المقصود بها تعيين المسؤول عن من بين الأشخاص أمثال. ويغلط المجيب لو قال إنسان. إذا قيل من هو زيد لا يقع الجواب إنسان، لأنه لا يميزه عن أمثاله من أفراد إنسان. ويصطلح في هذا العصر الراهن على الجواب عن هذا السؤال بالهوية الشخصية، مأخوذة من كلمة هو، كالمعلومات التي تسجل عن الشخص في الأحوال المدنية أو في دفتر النفوس. أما السؤال الثاني فإنما يسأل به عن حقيقة الشخص. فإذا قلت ما هو، ما هنا قلنا المراد بها ما الحقيقية التي يتفق بها مع الأشخاص الآخرين أمثاله. والمقصود بالسؤال تعيين تمام حقيقته من بين الحقائق، لا شخصه من بين الأشخاص. ولا يصلح للجواب إلا تمام كمال حقيقته فتقول، إلا كمال حقيقته فتقول إنسان دون أن تقول ابن فلان ونحوه. ويسمى الجواب عن هذا السؤال النوع. ما هو النوع؟ قال: وهو أول الكليات الخمسة، وسيأتي قريبا تعريفه. وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد، ما هي؟ إذن ما هو الفرق بين هذا السؤال وبين ذاك السؤال؟ ذاك السؤال كان عن شخص واحد، ما هو زيد؟ وهذا السؤال عن جزئيات متعددة. وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد، وهذه الفرس وهذا الأسد ما هي؟ ما هو الفرق بين السؤالين؟ السؤال الأول المسؤول عنه جزئيات متفقة في حقيقة واحدة، أما هنا جزئيات مختلفة بالحقيقة. فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ تأمل فيهما فستجد أن السؤال الأول سؤال عن حقيقة جزئيات متفقة بالحقيقة، زيدون عمرون خالد حقيقة واحدة وهي الإنسانية، مختلفة بالعدد. مختلفة بالعدد يعني جزئيات كثيرة، زيد عمرو خالد. والسؤال الثاني سؤال عن حقيقة جزئيات مختلفة بالحقيقة والعدد. أساسا بمجرد أن يكون هناك اختلاف في الحقيقة لا إشكال أن يكون هناك اختلاف بالعدد، فتكثر الحقيقة يستوجب تكثر العدد. والجواب عن السؤال الأول بكمال الحقيقة المشتركة. ما معنى كمال الحقيقة؟ قلنا تمام الحقيقة. ما معنى تمام الحقيقة؟ قلنا أن لا توجد حقيقة إلا وهي إما النوع أو جزء من النوع. فإذا قيل ما هو محمد وجعفر؟ الجواب إنسان. فأي حقيقة فرضت مشتركة بين محمد وجعفر؟ إما أن تكون هي الإنسانية أو جزء منها. هذا معنى تمام الحقيقة المشتركة. فتقول إنسان وهو النوع المتقدم ذكره. وعن السؤال الثاني أيضا تجيب بتمام وكمال الحقيقة المشتركة بينها، بينها يعني بين المسؤول عن، بين الجزئيات. فتقول حيوان. إذن الحيوان هو تمام الحقيقة المشتركة، إذ لا توجد حقيقة وراء الحيوان إلا وهي إما الحيوان أو جزء منها. ويسمى الجنس وهو ثاني الكليات الخمسة، وعليه يمكن تعريفهما بما يأتي: أولا ما هو النوع، ثانيا ما هو الجنس. النوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط. ما معنى فقط؟ يعني ليست متكثرة بالحقيقة، يعني متحدة في الحقيقة. يقع في جواب ما هو، ونحن أشرنا إلى التعريف بالأمس وفصلنا هذا التعريف. قلنا بقوله تمام الحقيقة المشتركة خرج العرضي بقسمين، وبقوله بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط خرج الجنس، وبقوله في جواب ما هو خرج الفاصل. أما الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة في جواب ما هو. قوله متكثرة بالحقيقة خرج النوع، لأن النوع يحمل على جزئيات متفقة بالحقيقة. وإذا تكثرت الجزئيات بالحقيقة فلا بد أن تتكثر بالعدد قطعا. وقد يسأل السائل عن الإنسان والفرس والقرد ما هي؟ وقد يسأل السائل عن الإنسان فقط بقوله ما هو. لاحظ أن الكليات هي المسؤول عنها هذه المرة، أما الأسئلة المتقدمة كانت أسئلة عن جزئيات. فماذا ترى ينبغي أن يكون الجواب عن كل من السؤالين؟ فنقول أما السؤال الأول فهو سؤال عن كليات مختلفة الحقائق، إنسان، بقر، فرس، قرد، فيجاب عنه بتمام الحقيقة المشتركة بينها وهو الجنس. فنقول في المثال حيوان، ومنه يعرف أن الجنس يقع أيضا جوابا عن السؤال بما هو عن الكليات. لهذا قلنا بالأمس أن الجنس يقع جوابا عن جزئيات وعن كليات المختلفة بالحقائق التي تكون هذه الكليات أنواعا له، لأن الإنسان نوع من أنواع الحيوان، والبقر نوع من أنواع الحيوان، والفرس نوع من أنواع الحيوان. بما نعم جوابا عن السؤال بما هو عن الجزئيات المختلفة بالحقائق. وأما السؤال الثاني وهو قوله ما هو الإنسان فقط، فسؤال أولا عن كلي وثانيا عن أمر المسؤول عنه هو كلي واحد. فإذا قيل ما هو الإنسان، هل يصح أن يكون الجنس جوابا؟ يقول المصنف لا. الذي يقع جوابا عن قولنا ما هو الإنسان هو أن تجيب بالجنس والفصل، تقول حيوان ناطق، يعني أن يكون الجواب بالحد التام، والحد التام معناه أن تذكر الجنس والفصل القريبين له. وأما الثاني فهو سؤال بما هو عن كلي واحد. وحق الجواب الصحيح الكامل أن نقول في المثال حيوان ناطق، يعني بالحد التام تجيب بالجنس والفصل، فيتكفل الجواب بتفصيل ماهية الكلي أي ماهية الإنسان المسؤول عنه، وتحليلها بتفصيلي وتحليلها إلى تمام الحقيقة التي يشاركه فيها غيره. الحقيقة التي يشاركها فيها غيره ما هي؟ الحيوانية، يعني الجنس. وإلى الخصوصية التي بها يمتاز عن مشاركاته في تلك الحقيقة، يمتاز الإنسان عن بقية مشتركاته في الحيوانية، يمتاز بأي شيء؟ بالناطقية. إذن بعبارة أخرى يحلل الإنسان إلى جنس وإلى فصل، يعني إلى جزئه المشترك وهو الحيوان وإلى جزئه المختص وهو الناطق. ويسمى مجموع الجواب الحد التام الذي سوف يأتي تعريفه أو بيانه في مبحث التعريف. وتمام الحقيقة المشتركة التي هي الجزء الأول من الجواب هي الجنس، وتمام الحقيقة المشتركة التي هي الجزء الأول من الجواب هي الجنس وقد تقدم، والخصوصية المميزة التي هي الجزء الثاني من الجواب هي الفصل. إذن عرفنا ما هو النوع، عرفنا ما هو الجنس. نشرع في القسم الثالث من أقسام الذات وهو الفصل. ما هو الفصل؟ قلنا نحن بأن الذات إما أن يكون هو تمام الذات، فرقوا بين عبارتين منطقيتين، تارة أقول تمام الحقيقة المشتركة وأخرى أقول هو تمام الذات، يوجد فرق بينهما. تمام الحقيقة المشتركة يشمل الجنس والنوع. بالأمس قلنا ما هي نقطة الاشتراك بين الجنس والنوع؟ أن كلا منهما هو تمام الحقيقة المشتركة. فالإنسان تمام الحقيقة المشتركة بين أفراد متكثرة بالعدد فقط، يعني تمام الحقيقة المشتركة بين محمد وجعفر وعلي، وأيضا الحيوان تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والبقر والفرس. ما معنى تمام الحقيقة المشتركة؟ يعني لا توجد حقيقة إلا وهي إما هي أو جزء منها، هذا معنى تمام الحقيقة المشتركة. جيد، لكن تارة أقول تمام الذات. تمام الذات هذا مختص بالنوع فقط. إذا قلت محمد هو إنسان، تمام حقيقة محمد أنه إنسان. إذن تمام الحقيقة المشتركة مشتركة بين النوع والجنس، أما تمام الذات مختص بالنوع فقط. فلهذا يقال الذاتي إما أن يكون هو تمام الذات وهو النوع كالإنسان بالنسبة إلى محمد، تمام حقيقة محمد هو الإنسان، أو أن يكون الذاتي جزء الحقيقة المشتركة. هنا قسمين، إما أن يكون جزءها الأعم وهذا هو الجنس. لاحظ معي الجنس، الجنس جزء الذات ولكن تمام الحقيقة المشتركة. الجنس كالحيوان، الحيوان تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والبقر والفرس، ولكنه جزء الذات أو تمام الذات، جزء من ذات الإنسان. إذا لاحظ معي الحيوان من جهة هو تمام الحقيقة المشتركة، ومن جهة أخرى هو جزء الذات، لكنها الجزء الأعم لأنها حقيقة مشتركة، وأخرى يكون الجزء الأخص أو الخاص المميز وهذا هو الفص كالناطق. ما هو تعريف الفص؟ للفصل تعريفان. التعريف الأول أن يقال الفصل هو جزء الماهية المختص. بقوله جزء الماهية خرج النوع، لأن النوع ليس جزء الماهية، بل هو تمام الماهية، تمام الذات. الماهية والذات بمعنى واحد، لا في المنطق والفلسفة، الذات والماهية بمعنى واحد، الكلام في الحقيقة والماهية. إذا قيل الفصل هو جزء الذات جزء الماهية المختص خرج النوع، لأن النوع هو تمام الماهية تمام الذات. لاحظ الناطق جزء من حقيقة الإنسان، الجزء الآخر هو الجنس. أيضا خرج الجنس، لأن الجنس وإن كان جزء الذات ولكنه مختص أو مشترك، حقيقة مشتركة، والفصل ليس هو تمام الحقيقة المشتركة، ولهذا قال المختص، والحيوان ليس مختصا. وخرج العرضي بقسمين، العرضي العام والعرضي الخاص. لماذا؟ لأنهما خارجان عن الحقيقة، لا هم تمام الحقيقة ولا جزء الحقيقة، لا تمام الذات ولا جزء الذات. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني أن يقال الجوهر هو الذي يقع في جواب أي شيء هو في ذاته. لاحظ معي أعلم أن الإنسان هو حيوان، يعني جسم حساس متحرك بالإرادة. أعلم تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان وغيره وهي الحيوانية، ولكن أريد أن أميز الإنسان عن بقية مشتركات بقية ما يشاركه في الحيوانية في الجنس. فماذا أقول؟ أقول أي وأي موضوعة لطلب تمييز، تمييز الشيء عما عداه. فأقول أي جسم نام هو في ذاته، أي حيوان هو في ذاته، الإنسان جسمان، البقر جسم، لكن أي جسم أي حيوان هو في ذاته؟ فالجواب هنا ماذا سوف يكون؟ الفص الناطق، أقول هو ناطق عاقل مفكر. إذن الفصل وقع جوابا عن سؤال أي شيء هو في ذاته. بهذا التعريف خرج الجنس وخرج النوع. لماذا؟ لأن الجنس والنوع يقعان جوابا عن أي أو عن ما هو، عن ما هو، عن ما الحقيقية، جواب عن سؤال بما الحقيقية، بينما هنا جواب عن ما أو جواب عن أي التمييزية، عن أي المميزة التي يطلب بها التمييز. أما هناك ما يطلب بها التمييز أو يطلب بها بيان الحقيقة، بيان الحقيقة لا التمييز. إذن بقولنا ما يقع جوابا عن أي خرج من التعريف الجنس والنوع وخرج العرضي العام كالماشي. لماذا؟ لماذا؟ كيف يخرج؟ لا، لأن العرضي العام أساسا لا يقع جوابا لا عن ما ولا عن أي. فإذا قيل ما هو الإنسان لا يقع الجواب أنه ماشي. لماذا؟ قرأنا في خلاصة المنطق لا يجوز التعريف بالعام. العرضي العام لا يقع جواب عن سؤال لا عن سؤال ما الحقيقية ولا عن سؤال أي التمييزية. العرضي الخاص الضاحك أيضا خرج من التعريف. الضاحك يقع جوابا عن أي، يقال أي إنسانين، ما هو وجه امتياز هذا الإنسان عن غيره المشارك له في الحيوانية؟ يقال ضاحك، وضاحك مختصة بالإنسان. إذن العرضي الخاص قد يقال مشمول لتعريف الفصل، يشمله تعريف الفصل. نقول لا يشمله. لماذا؟ بقولنا في ذاته، لأن العرضي الخاص كالضاحك وإن ميز الإنسان ولكنه لم يميزه في ذاته، إنما ميزه من خلال أعراضه. الضاحك عرض من أعراض الإنسان، عرضي من أعراض الإنسان وليس جزء من حقيقة الإنسان. الناطق ميز ذات الإنسان، أما الضاحك لم يميز ذات الإنسان، ميزه من خلال ما يعرض عليه، ميزه بالخارج عن الحقيقة ليس بجزء الحقيقة. إذن فهذا التعريف تعريف تام للفاصل، جامع مانع. لهذا قال الفصل وهو ثالث الكليات. ومن هذا يتضح أن الفصل، ومن هذا يعني مما تقدم أن الإنسان يحلل إلى جزئين، إلى جزء عام وإلى جزء خاص. قال ومن هذا يتضح أن الفصل جزء من مفهوم الماهية. مفهوم الماهية يعني ماهية الإنسان. ما هي مفهوم ماهية الإنسان؟ حيوان ناطق فالناطق وهو الفصل وقع جزءا، وهذه الأجزاء تسمى بأجزاء خارجية أو أجزاء عقلية. عقلية، نحن في الخارج لا يوجد عندنا إنسان حيوان، و نحن في الخارج لا يوجد عندنا إلا زيد وعمر الإنسان فقط. الذهن يأخذ صورة الإنسان ويحللها إلى جزئين، فهذه الأجزاء تسمى بالأجزاء التحليلية العقلية. ولهذا الشيخ المظفر قال: وتحليل بتفصيله ماهية الإنسان وتحليله. قال: إن الفصل جزء من مفهوم الماهية. ما معنى الماهية؟ ما معنى الماهية التي هي بمعنى الذات؟ قلنا الماهية ما يقع في جواب ما هو، ولكنه الجزء المختص بها الذي يميزها، يعني الناطق يميز ماهية الإنسان عن ماذا يميزه؟ عن جميع ما عداها، ما عداها التي يشترك معها، تشترك معه في الجنس، في الحيوان. كما أن الجنس جزءها المشترك الذي أيضا يكون جزء للماهيات الأخرى. الحيوان جزء من ماهية الإنسان والبقر والفرس. ويبقى شيء ينبغي ذكره، وهو أن كيف نسأل ليقع الفصل وحده جوابا؟ كيف نسأل ليقع النوع جواب؟ نسأل بما هو. كيف نسأل ليقع الجنس جواب؟ بما هو. وأما الفصل نسأل بأي شيء. وبعبارة أوضح، إن الفصل وحده يقع في الجواب عن أي سؤال، وعن أي سؤال نقول يقع الفصل جوابا عما إذا سألنا عن خصوصية الماهية التي بها تمتاز عن أغيارها، بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشتركة بينها وبين. التفت هنا يشير إلى مطلب الشيخ، يقول: السؤال عن الفاصل يقع بأي شيء من أدوات الاستفهام؟ بأي، أي الموضوع لطلب التمييز. لكن متى نسأل عن أي؟ عفوا، متى نسأل عن، متى نسأل بأي؟ خب جيد، نحن عرفنا، أو الخطوة الأولى أننا إذا أردنا أن نسأل عن الفاصل نسأل عنه بأداة الاستفهام أي، نقول أي حيوان هو، يجاب ناطق. إذن الخطوة الأولى أننا إذا أردنا أن نسأل عن المميز الذاتي الذي يعبر عنه المميز الجنسي، لأنه يميز الجنس. إذا أردنا أن نسأل عن المميز الذاتي نسأل عنه بأي. السؤال الثاني، متى نستعمل أي؟ متى نسأل بأي؟ هنا الشيخ يقول: لا يسأل بأي إلا إذا عرف ما هو الجنس. إذن أولا عليك أن تعرف ما هو جنس الإنسان، تقول هو حيوان. بعد معرفة الجنس تقول أي حيوان هو. تفهمتم جيدا؟ لاحظ ماذا يقول. يقول: يقع الفصل جوابا عما إذا سألنا عن خصوصية الماهية. أي خصوصية؟ الخصوصية العرضية أو الذاتية؟ المراد بها الذاتية. ما هي الخصوصية العرضية للإنسان؟ الضاحك. الماشي خصوصية أو عام سيدنا؟ عن خصوصية الماهية التي بها تمتاز عن أغيارها. لاحظ متى يقع الفصل جوابا؟ قال: بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشتركة، تمام الحقيقة المشتركة، هذا يشمل النوع والجنس، لكن هو يريد ماذا؟ الجنس. لهذا أتمم العبارة قال بينها وبين أغيارها، بينها وبين أغيارها يعني الجنس. الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين ماهية الإنسان وأغيارها. ما هي أغيارها؟ البقر والفرس وغيره. ما دون في الكتاب يبقى في الذهن. أعيد العبارة، يقع الفصل جوابا عما إذا سألنا عن خصوصية الماهية، الخصوصية الذاتية التي بها أي بهذه الخصوصية تمتاز عن أغيارها، وهي الناطقية. بالناطقية يتميز الإنسان عن أغياره التي تشترك معه في الجنس. أحسنتم. بعد أن نعرف، لاحظ، بعد أن نعرف يعني السؤال عن الفصل بعد معرفة الجنس، بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشتركة بينها وبين أغيارها، تمام الحقيقة المشتركة بين ماهية الإنسان وأغيارها الحيوانية يعني الجنس. يعني بعبارة مختصرة نحن نلخص العبارة في بهذا البيان، نقول يقع الفصل جوابا بعد معرفة الجنس، هذا بعبارة مختصرة. فإذا رأينا شبحا من بعيد وعرفنا أنه حيوان، يعني علمنا جنسه، علمنا بالجنس، وجهلنا خصوصيته، يعني هل هذا الحيوان الذي نراه، نحن نعلم أنه حيوان لكن أنه ناطق فيكون إنسان، أنه صاهل فيكون فرس، أنه ناعق فيكون غراب، جهلنا خصوصيته. فبطبيعتنا نسأل فنقول أي حيوان هو في ذاته خرج العرضي الخاص، الضاحك، لأن الضاحك في عرضه ليس في ذاته. أن الفصل مميز ذاتي، أما العرضي مميز عربي. ولو عرفنا أنه جسم فقط، إذن ما زلت في حدود الجنس، لقلنا أي جسم هو في ذاته، وإن شئت قلت بدل في ذاته في جوهره أو في، لاحظ استعملها كلها على نحو ترادف، حقيقة جوهر ذات ماهية، وإن كان يوجد فرق بينهما أشير إليه بعد تتمة المطلب. فإن المعنى واحد، والجواب عن الأول وهو قولنا أي حيوان هو في ذاته ناطق فقط وهو فصل الإنسان، أو صاهل وهو فصل الفرس، وعن الثاني أي جسم هو، تقول حساس وهو فصل للحيوان، لأن الناطق يعتبر من الفصول القريبة بالنسبة للإنسان، والحساس من الفصول البعيدة بالنسبة إلى الإنسان. إذن يصح أن نقول أن الفصل يقع في جواب أي شيء، وشيء كناية عن الجنس الذي عرف قبل السؤال عن الفصل. وعليه يصح تعريف الفصل بما يأتي، هو جزء الماهية المختص بها الواقع في جواب أي شيء هو في الحقيقة. هذا تعريفان ليس تعريف واحد. هو جزء الماهية المختص بها، هذا تعريف تام للفصل. لهذا قلنا في أول الكلام للفصل تعريفان صياغتان، الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته، هذا تعريف صياغة أخرى. أقصد تعريفان عن صياغتان. عندنا سؤالان، السؤال الأول: لماذا يتوقف السؤال عن الفصل على معرفة الجنس؟ قال الشيخ رضوان الله تعالى عليه: أن الفصل أن الجواب بالفصل إنما يقع بعد معرفة الجنس، بعد معرفة تمام الحقيقة المشتركة بين ماهية الإنسان وبين أغيارها المشتركة معه في الحيوانية في الجنس. لماذا؟ بناء على قاعدة، وهي: ما لا جنس له لا فصل له. ما لا جنس له لا فصل له. إذن إذا أردت أن تقف على الفصل، عليك أولا أن تعرف ما هو الجنس، لأن الذي لا جنس له لا فصل له. السؤال الآخر: لاحظ معي، إذا قلنا بأن الفصل هو أي شيء هو في ذاته، فهنا إذا قلت لكم هذا السؤال: أي شيء هو الإنسان؟ أي شيء هو الإنسان؟ يعني ما هو المميز للإنسان؟ ما هو الجواب؟ هنا جوابان. الجواب الأول أن تقول ناطق. الجواب الثاني أن تقول حيوان ناطق. إذا قلنا أي شيء هو الإنسان، أي شيء هو الإنسان؟ هنا عندك جواب واحد صحيح، أو يوجد جوابان. لك أن تجيب عن قولنا أي شيء الإنسان في ذاته، تقول ناطق، وتميز الإنسان عن غيره، تعريف بالحد الناقص بالفصل فقط. وعندك جواب آخر، أنت مخير بين أحد هذين الجوابين، إما أن تقول هو ناطق، أو أن تقول هو حيوان ناطق، فتجيب بالحد التام. لا بأس. جيد، ماذا نريد أن نرتب على ذلك؟ نريد أن نرتب أن تعريف الفصل ليس تاما، لأنه هو ماذا عرف الفصل؟ الفصل هو ما وقع جوابا عن أي شيء هو في ذاته، وهذا التعريف لا يختص بالفصل بل يشمل حتى الحد التام. كما يقال ناطق جواب عن قولنا أي شيء هو الإنسان في ذاته، يقع الحد التام وهو الحيوان الناطق أيضا جوابا. إذن فهذا التعريف يشمل الفصل فقط أم أنه أيضا يشمل الحد التام؟ يشمل الحد التام، لأن الحد التام وهو التعريف بالجنس والفصل يقع جوابا عن قولنا أي شيء هو الإنسان في ذاته، فلهذا قالوا هذا التعريف ليس صحيحا. إذن التعريف الأول هو الصحيح، أن يقال الفصل هو جزء الماهية المختص بها، والحيوان الناطق هو جزء الماهية أو تمام الماهية، تمام الحيوان ناطق، تمام ماهية الإنسان، تمام حقيقة الإنسان، ماهية الإنسان الحيوان الناطق، لأنه جزء ماهية الإنسان. لهذا بعضهم ماذا قال؟ قال التعريف الأول هو أدق، وهو أن يقال الفصل هو جزء الماهية المختص بها، والحيوان الناطق ليس جزء الماهية المختص بها. أما لو أخذنا التعريف الثاني، وهو ما يقع في جواب أي شيء هو في ذاته، هذا يشمل التعريف بالفصل ويشمل الحد التام. واضح الإشكال؟ الجواب قالوا لا يشمل الحد التام، التعريف الثاني. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أي شيء هو الإنسان، هذه شيء هي التي رفعت الإشكال، لأن الشيء كناية عن الجنس. فقولك أي شيء يعني أي حيوان هو هذا الإنسان، أي شيء هو في ذاته، أي أي حيوان هو في ذاته. فكلمة شيء هي بديلة عن كلمة الجنس. ما القرينة على ذلك؟ نقول القرينة قرينة عقلية، لأن ما لا جنس له لا فصل، لا فصل له. السؤال عن الفصل بعد معرفة، بعد معرفة الجنس. فقولك أي شيء يعني أي حيوان هو، فشيء عبارة عن الجنس، كناية عن الجنس. فلهذا إذا قلت أي إنسان يعني أي حيوان هو في ذاته، فالجواب أنه ناطق فقط. لا تقول حيوان ناطق، لأن الحيوان علم، معلوم الحيوان. بأي دليل؟ بدليل أنه لو لم يعلم الحيوان يسأل عن الفاظ، لا يسأل عن الفاظ. إذن السائل يعلم ما يعلم، أن الإنسان، أن هذه الماهية هي حيوان، لكن يقول أي حيوان هو في ذاته، فيجيب بأنه ناطقان. لهذا الشيخ ماذا قال؟ قال إذن يصح أن نقول أن الفصل يقع في جواب أي شيء. لاحظ، وشيء كناية عن الجنس. هذا دفع إشكال أن هذا التعريف قد يشمل الحد التام. نقول لا يشمل الحد التام، يعني لا يشمل التعريف بالحيوان والناطق. لماذا؟ لأن الحيوان وهو الجنس معلوم، السؤال فقط يتمركز حول المميز الذاتي، كناية عن الجنس الذي عرف قبل السؤال عن الفصل، لأن ما لا جنس له لا فصل له، وعليه يصح تعريف الفصل بما قلنا. هذا تمام الكلام في بيان النوع والجنس والفصل. يبقى قبل الدخول في التقسيم الثاني الثانوي، قلنا هذا التقسيم للذاتي بحسب التقسيم الأولي. قبل أن نشرع في تقسيمات الجنس وتقسيمات الفصل وتقسيمات النوع، نشير إلى هذا المطلب، وهو مطلب اصطلاحي. الذات والماهية استعمالهما في المنطق والفلسفة بمعنى واحد. فإذا قيل ذات الإنسان يعني ماهية الإنسان، فالذات والماهية بمعنى واحد، وهو ما وقع جواباً عما هو. ما هو الإنسان يعني ما ماهية الإنسان، فما هي مشتقة من قولنا ما هو، بعد النحت الذي دخل عليها تحولت من ما هوية إلى ما هي. أما ما هو الفرق بين الذات والحقيقة، وينعكس أيضا الفرق بين الماهية والحقيقة، لأن الماهية والذات بمعنى. ما هو الفرق بين الذات والحقيقة؟ المنطق كما تجد أن الشيخ كما تجده في الشيخ المظفر لم يفرق بين الذات والحقيقة، الذات والحقيقة قال معنى واحد، بينما في الفلسفة يفرقون. الذات أعم من الحقيقة، الحقيقة تختص بالموجودات التي لها تحقق في الخارج، الموجود الذي له تحقق في الخارج يسأل عنه بما الحقيقية، فيقال حقيقة الإنسان لأن الإنسان له تحقق في الخارج، حقيقة السماء، حقيقة الأرض. أما الذات فتشمل ما له تحقق في الخارج أو ما ليس له تحقق في الخارج. ما له تحقق في الخارج كالإنسان كالبقر كالفرس، ما ليس له تحقق في الخارج كالعنقاء، يقال ماهية العنقاء، ذات العنقاء ما هي، ماهية العنقاء ما هي، لكن لا يقال حقيقة العنقاء لأن العنقاء لا تحقق لها في الخارج. هذا في الفرق بين الذات والحقيقة. لكن التفت جيدا، الماهية تطلق على ما له تحقق في الخارج وعلى ما ليس له تحقق في الخارج، ولكن هل كل ما له تحقق في الخارج يصطلح عليه أن أو يكون له ماهية؟ نقول لا، فقط الذي له تحقق في الخارج ويكون وجوده ممكن الوجود. الممكن هو الذي له ماهية، تقع في جواب ما هو، فيقال ما هو الإنسان، ما هو البقر، ما هو السماء، ما هو الأرض، ما هو الشمس، ما هو الملك، ما هو الجن، ما هو العفريت. أما إذا كان الوجود واجب الوجود ومنحصر في الله تبارك وتعالى، إن الله لا ماهية له. إذن الماهية مختصة بمن؟ بالموجود الممكن. أما الواجب المطلق الذي لا حد له تبارك وتعالى لا يقال ما هو الله، لأن الله لا ماهية، لا ماهية له، يعني لا يقع في جواب ما ما هو. إذن التفتوا أن مصطلح الماهية يشمل ما له تحقق في الخارج وما ليس له تحقق، لكن ما له تحقق في الخارج فقط الممكن. لماذا النكتة في ذلك؟ ما هي النكتة في ذلك؟ لأن الماهية تعطيك حد الشيء. ما حد هذا الإنسان؟ حدوده ما هي؟ أنه حده حيوان، فالحيوان الناطق حد للإنسان، ولهذا قال الماهية حد لوجود الإنسان. ما هو حد وجود البقر؟ ما هو حد وجود الفرس؟ أنه حيوان صاحب. إذن الماهية حد، والله له حد أو ليس له حد. بعد قرأنا أمس في العقائد أن من خصوصيات واجب الوجود أنه ليس محدودا بحد، فهو وجود مطلق تبارك وتعالى. إذن إذا قيل لكم الله تبارك وتعالى لماذا لا ماهية له، يعني لماذا لا ماهية له، تقع في جواب ما هو؟ يقول لأن الماهية تبين حدود الشيء، والله لا حد، لا حد له. إذن الماهية لا تطلق على الله تبارك وتعالى، الماهية فقط تطلق على الموجود، لأن كل وجود إمكاني، كل ما هو ممكن الوجود فهو محدود. ما من موجود محدود إلا وهو ممكن الوجود، والذي هو وجود مطلق، صرف الوجود، صرف الكمال، صرف الغنى، هو الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى ما هو مصطلح الجوهر، يأتي الكلام على الجوهر إن شاء الله في مباحث لاحقة، سوف نقف عند مصطلح الجوهر وما هو الفرق بين الجوهر والعرض. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد. الله.